ذكرنا بأن الغاصب يجب عليه وجوبا فوريا رد المغصوب على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني استقر على ذمك وعهدة الغاصب الشاي، وهذا الشاي لا يرتفع إلا عند أداء مال الغير. على اليد ما أخذت، أي ما أخذت مستقر كائن ثابت على اليد إلى أي زمن؟ إلى زمن الأداء حتى تؤدي. فعند التأدية حتى هنا يعني إلى أن تؤدي، فعند زمن الأداء يسقط عهدة الذمة، تسقط العهدة والذمة، فتكون فارغة. إذا وجد العين فلا بحث في وجوب رد نفس الذي غصبه، لأنه الفارغ الحقيقي لذلك الشاي المأخوذ المتفق مع ذلك الشاي في جميع الخصوصيات والمشخصات. إذا غصب هذا الكتاب يجب عليه أن يرد عين هذا الكتاب إن كان موجودا. أما إذا تلف هذا الكتاب أو تعذر رده بمجرد التلاف، بمجرد التعذر، تسقط الأهدى، تسقط الذمة أم لا؟ فهنا يجب أن نبين موضوعا. نحن لما نقول ذمة زايد مشغولة بهذا، أو استقر على عهدة وذمة زايد هذا، ما المعنى المراد به؟ العين تكون على عهدة الغاصب. إذا أردنا بالعين أي هذا الكتاب الخارجي، فهذا الكتاب ماهية خارجية لا وعاء لها إلا الخارج، ما يوجد إلا في الخارج. والعهدة ليس شيء خارجي، مثلا العهدة أيضا إناء إطار، هذا الكتاب من الخارج يدخل في العهدة، لا معنى له. وإذا كان بهذا المعنى بتلف الكتاب العهدة أيضا تسقط، لأنه إذا كان العهدة هو استقرار العين الخارجي في شيء، هذه اشتغال العهدة، ولما العين تلف الاشتغال ينعدم. إذا الآن الماء شاغل هذا المحل من الكوز، فالماء يصب، الاشتغال أيضا ينعدم، لأن الاشتغال كان من شنو؟ من وجود الماء في الكوز. فإذا الماء زال انصب بعد اشتغال ما فيه. لا، العهدة ليس أمرا خارجيا تكوينيا حقيقيا، بل العهدة مجرد اعتبار. الذمة العهدة اعتبار يعتبره العقلاء أو الشارع أو كلاهما، من الأمور التي يتفق بها العقلاء والشارع. على هذا بمجرد الاعتبار العهدة تشتغل، وبمجرد الاعتبار تكون فارغة. إذا غصب شخص عينا خارجيا، العقلاء والشارع يحكمون بأي شيء؟ يحكمون باشتغال ذمته بهذا العين، أي يعتبرون اعتبارا وهو أن ذمة هذا الشخص مستقر عليه شيء وهو أداء العين، فيجب عليه أن يؤدي، وهو هذا العين مجرد اعتبار. فاشتغال الذمة وسقوط وفراغها اعتبار يعتبره العقلاء والشارع. أسد الشارع ما كان العقلاء عندما أنت تغتصب كتابا كانوا يعتبرون اعتبار بأنك أنت مسؤول في مقابل المغصوب منه، يجب عليك أن ترد إليه ما أخذته منه. هذا الاعتبار يسمى باشتغال الأهدى، باستقرار العين على الذمة، وإلا استقرار حقيقي ما فيه. الكتاب تلف، قلنا عين هذا الكتاب ما كان في الذمة، حتقولون بتلف هذا الكتاب بعد ما بشوف الذمة، بعد يسقط ذمته من الأصل والموضوع. لا، اعتبار، هذا الاعتبار موجود وإن تلف الكتاب، لأن الشارع لن نعتبر الضمان، الضمان وشنو؟ استقرار اعتبار هو الضمان، ولا الضمان مو شيء حقيقي. إذا واحد سألكم الضمان من أي المقولات شنو؟ الضمان جسم أو لون أو حالة أو عدد فعل انفعال لم يدخل تحت المقولات، مجرد اعتبار على هذا بالاعتبار يتحقق بالاعتبار يرتفع. فالضمان الذي هو اعتبار واضح ولا لما اعتبره الشارع غير وجوده بالأداء، قال على اليد ما أخذ حتى تؤدي، يعني الضمان ثابت مستقر إلى أن يتحقق الأداء، فلمجرد التلف الضمان يرتفع، الأداء مجهولة. فيجب علينا أن نرفع اشتغال العهدة، نفرغ العهدة بأي شيء. فهنا نلاحظ العقلاء العرف ما يقول، العرف يقول إذا تعذر رد نفس المغصوب رد شيء يكون أقرب من جميع الجهات إلى المغصوب إن أمكن، يعني إذا هذا الكتاب كان مغصوبا فلا تتمكن من رده رد كتابا مثل هذا الكتاب، هذا الذي يسمى إذا تعذر رد العين يستقر على الذمة رد المثل. يقول إذا لم تتمكن أن تعطي نفسه أعطي مثل له، هذا المثل نفس شنو؟ في الواقع المثل الذي يجب عند تلف العين إن كان مثليا أن يعطى إلى المغصوب منه، والقيمة التي إن كان العين قيميا عند تلفه يجب أن يسلم إلى مالك العين، ما هو العين القيمي والعين المثلي؟ تعريفات كثيرة كلها شرح، كلها من باب تعريف لفظ بلفظ أو رقمين، ولم تخلو أي تعريف من الإشكالات طردا أو أكثر، كما تقدم في تعريف الغرض تعريف المثل والقيمة. ولكن مما يسهل لدينا الآن هو أن المثل والقيمة من العناوين المستحدثة التي حدثت عند الفقهاء لم تكن في زمن الشارع، يعني نحن لم يكن عندنا في آية أو رواية مثل أو قيمة، هذا يسهل لدينا الآن. بعد احنا ما نريدنا أن نبحث أنه شنو معنى المثل شنو معنى القيمة، حتى إذا شفنا في خبر مثل أو قيمة شنو يكون معناه، المو موجود أصلا. فعلى هذا نقول المثلي أي الذي يجب عند تلفه أن يعطى مثله هو ما ذهب العرف إلى أن هذا مثل ذات، العرف إذا قال هذا مثل ذات فهو مثلي. طبعا العرف الذي نقوله هنا مو عرف العام، العرف الخاص، عرف الخاص من الفقهاء، الفقهاء إذا قالوا بأنه الكتاب مثلي احنا نقول مثلي، إذا قالوا قيمة إحنا نقول قيمة، على هذا إذا أجمع الفقهاء على مثلية شيئين فهو، وإلا لم يتعين أنه يجب عند رد أن نعطي مثله. مثلا الفقهاء أجمعوا على أن أكثر المكيلات والموزونات مثلية مثل الحنطة الشعير الأدهار وما شابه، هذه كلها مثلية. أو بعضهم مثلا أراد أن يحدد قال ما تساوى أجزاؤه في القيمة، مثلا انظروا إلى الحنطة، الحنطة قفيز منه قيمته يساوي قيمة قفيز آخر منه، أما لاحظوا هذا الكتاب جزء منه مثلا لا يساوي قيمة جزء آخر. إذا قلنا ما تساوت الأجزاء في القيمة هذا المراد من المعنى، طب إحنا نجيب نفس الحنطة، الحنطة إذا حبة واحدة تلاحظها مركبة من قشرة، القشرة تساوي قيمتها للون، الأجزاء يتساوى بالقيمة، فقلنا قفيز من الحنطة يساوي قفيز آخر، أما القشرة يساوي قيمة اللون يساوي. في التامر مثلا مثليات، صحيح قفيز منها من التامر يكون بقيمة قفيز آخر، أو نصف هذا التام يساوي نصف قيمته، عشر هذا التام يساوي عشر قيمته، ولكن نقول مثلا الآن نصف التام وحدها المواول لحم والشحم قيمتهما متساوية، ما المراد؟ في الواقع التعريفات كثيرة، لأنه ما لم نمح له هو نفس الشهيد أيضا لم يوضح، ولكن من باب معرفة إجمالية فقط المفروض أن نوضح إن شاء الله مفصلا في المكاتب في كتاب البيع، هنالك تقرؤون التعريفات المذكورة في المزي والقيمين والوجه الصحيح أو المختار من الوجوه. ولكن يمكن أن يقال بأن الوجه والمناط في المثلية هو إذا كان العين قيمته في مقابل الطبيعة النوعية أو الصنفية لا في مقابل الخصوصيات الشخصية. أدقوا فيها، أنتوا الآن لما تشترون مثلا قطعة من الأرض تسلمون مقدارا من المال لبائعها، هذه القيمة مقابل أي شيء؟ مقابل مجرد الطبيعة، لأنها أرض. يعني إذا أنت هناك تصح بلدر كانوا يعطوك أرض، كنت تعطي هذه القيمة؟ لا تفهم. إذا أرض مثلا ثلاث قطع مثلا متأخرة عن هذه القطعة، كنت تعطي هذه القيمة؟ لا تفهم هذه. يعني القيمة تكون لإزاء المشخصات، يعني لإزاء هذه الخصوصيات الموجودة في هذه الأرض التي لم توجد في غير هذا الأرض هذه الخصوصيات. هذا يصير الشيء لا مثل له. أما أنت الآن لما تروح تشتري مثلا كيلو حمضة، طبعا مثلا يملي لك مثلا في كيس كيلو من الحمضة، في الواقع لما تعطي مثلا درهم إزاء هذا الكيلو من الحنطة يكون بإزاء هذه الحنطة بما هي هذه. يعني إذا كان نعطيك من كيس آخر حنطة ما كنت تعطي درهم، أو إذا ما كان نعطيك هل حنطة كان نعطيك من تحتها ما كان حنطة ما كنت تعطي درهم كنت. يعني في الواقع أنت الدرهم تعطيه لأي شيء مو لهذه الخصوصيات الفردية، يعني هذا الحنطة بما هو هذا، بل للخصوصية بل للطبيعة النوعية. أي الحنطة الحمراء أو الصفراء التي كما يمكن أن تكون في هذا يمكن أن تكون في غيرها. أنت مثلا عندك 100 كيس من الحنطة جنس واحد، تروح للبقال تقول أعطني مثلا كم مقدار من الحنطة، أعطاك من هذا الكيس أو من ذاك الكيس أو من ذاك الكيس، فأنت تعطي بإزائه المال. في الواقع المال يكون القيمة يكون بإزاء الطبيعة النوعية، مو بإزاء هذه الخصوصيات لأنه من هذا الكيس أو من ذاك الكيس. الكتاب أيضا هكذا، مثلا ننظر مثلا إلى هذه مثلا لمعة مثلا طبع بيروت 10 مجلدات، أنا تعطي منك مثلا كله مثلا لون واحد مجلد واحد تصحيح واحد كله مثلا لون أخضر مثلا، بس هنا تظن مكتبة تأخذ دورة، إذا أعطاك مو هذه الدورة أعطاك من ذات المصنع دورة. ما تقدر مثلا تقول لهم لا أنا مثلا إذا أخذت 300 تومان 500 تومان في مقابل خصوصي هذه الدورة، أنت تعطي 500 تومان في مقابل 10 مجلدات كتاب لمعة دمشقية طبع بيروت بهذه الصورة. فتقول شخص هذا وشخص هذا ما يختلف، لأن له أفراد لا تختار كثير آلاف من الأفراد له أي فرد صح. يعني في الواقع هذه المالية لم تكن بإزاء الخصوصيات، يعني الخصوصية ما هي خصوصية ما على أي قيمة. مثلا يقول مثلا أشتري هذا الكتاب من هذا المكتبة وذيك المكتبة، كون الكتاب يباع في هذه المكتبة وفي ذاك المكتبة أي خصوصية ما عنده في قيمة الكتاب. انت تعطي القيم بإزاء نفس الكتاب، سلكم من هذا المكتب من هذا المكتب ومن ذلك هذا السنه، اي ما كان القيمه بإزاء الطبيعه بإزاء تلك طبعا بإزاء النوع او الصنف الموجود في باقي الافراد. اما لما تشتري قطعه من الارض ما تعطي الفلوس بإزاء الصنف، لانه هذه ارض في مدينه قوم، لا هذا ارض مكان اخر لا تعطي هذا الفلوس له في نفس هذه المدينه، ما تعطي بإزاء النوع لأنه أرض، بل بإزاء الخصوصيات الشخصية التي لا توجد إلا في هذا الأرض. على هذا الأرض يصير قيمي والحنطة والشعير والزبيب وما شابه يكون شنو مثلي. طبعا هذا يختلف حسب الأزمنة، مثلا القماش كان في زمن من المنسوجات عموما كانت في زمن قيمية لأنها كانت مصنوعات يدوية، كان يختلف قماش عن قماش آخر المصنوعات يدوية
أما الآن مثلا هذه التي تصنع في المصانع والمعامل، أنت الآن مثلا تروح للبزاز مثلا تقول أعطني متر مثلا من هذا الجنس من الخماش، حيث يجي يعطيك من أول الطول ومن آخره، ما يختبر مثلا هذا القماش موجود هسه مثلا ياخذ 10 امتار يجزي، بعدين بعد 10 امتار يجي يعطيك متر، انت تقبل اول ما اخذ مثلا يعطيك اول متر انت تقبل، من الاخير يعطيك انت تقبل، من الوسط يعطيك انت تقبل، يعني انت في الواقع قاعد تعطي الفلوس بايذاء شنو؟ بايذاء هذه الطبيعه الموجوده في هذا الجزء في هذا الجزء في هذا الجزء في هذا الجزء، في جميع الاجزاء موجوده اصلا مثليه، يعني إذا تلف جزءان يجوز لك أن تعطي له جزء آخر، والعرف يقولون أعطى له مثل ما أخذ منه، هذا مثل هذا معنى. إذن الآن ما يصنع بالمصانع كل مرة تكون مثلية، بعد مو قيمية، صحيح في القديم كانت قيمية مثل الكتب القديمة كانت قيمية، أما الآن كلها مثلية. الملاك مو انه عنوان بانه الزبيب مثلي والكتاب قيمي، لا مو بهذا الشكل، هذا هو الزمان. وطبعا التفصيل في محله في المقام. فاذا اذا تمكنت من رد العين لا تفرغ ذمتك ولا تخلو عهدتك الا من رد العين، يجب ان تردها كيف، لان العين ما دامت موجوده تحت يدك على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يجب عليك أن تؤدي العين. أما إذا تعذر أداء العين فيجب عليك أن تعطي البدل كي تفرغ ذمتك، لأن بتلف العين لا تسقط الذمة، والبدل يكون مثلا إن وجد وإلا قيمتان، إن تعذر المثل القيمة. يقول فإن تعذر رد العين لتلف ونحوه، لا لم يتلف، قلنا يقع في قعر البحر موجود، أو سلطان يشتري الكتاب من الغاصب، فمن يقدر يأخذ الكتاب من السلطان؟ ما حد يقدر، الكتاب موجود، أما في حكم الثالث ضمينه الغاصب بالمثل إن كان المغصوب مثليا. استهنا شنو يعرف المثلي؟ يقول وهو المتساوي الأجزاء والمنفعة، المتقارب الصفات. إذا نلاحظ إلى مثلا كيس من الحنطة متساوي الأجزاء بالقيمة، كل قفيز من يساوي دينارا مثلا، والمنفعة كل قفيز من ينفع ويفيد نفس الفائدة التي يفيدها القفيز الآخر، أما الكتاب جلدة يفيد فائدة أما ورقة لا يفيد فائدة. طبعا إذا أريد أنه هذا المعنى المتقارب الصفات باللون مثلا الذي مثلا يكون داخل تحت نوع الذي ذلك النوع في جميع أفراده اللون المتحد، مثل الحنطة الحمراء أو الحنطة الصفراء مثلا، باللون بالوازن وبسائر، هذا من ناحية الصفات، كالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب. طبعا إذا أردتم تتوسعون أنا لا أتوسع، عندك تقريبا ما تصفحات أربع صفحات، تصفحات تفصيل بين القيمي والمثلي، وإن بعد كل هذا جميع هذه التعريفات لا تخلو عنه، إلا أن نقول بأنه توضيح والأدهم، وإلا يعني إن لم يكن مثليا، يعني لا مثل لا، لم يكن متساوي الأجزاء والمنفعة والصفاء والمتقارب الصفاء، مثل ما قلنا الأرض مثلا، وإلا يعني وإن لم يكن مثليا فالواجب على الغاصب أن يرد قيمة المغصوب. أما أي قيمة؟ هل قيمة يوم الغاصب أو قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الإقباض أم يوم الرد أو أعلى القيم بين الغصب والتلف أو أعلى القيم بين الغصب والرد؟ خمسة أقوال، فتوى واستدلالا، مو خمسة وجوه، خمسة أقوال أفتي به واستدل عليه. أما الوجه الأول وهو الصحيح ما ذهب إليه الشهيد بأنه يضمن القيمة العليا بين الغصب والتلف، غفضه يوم الخميس، فثلث بعد شهر من يوم الغفض إلى يوم الثلث. إذا استقرت قيمة السوقية كان ذات قيمة واحدة بالسوق، هذا بحسب يعطي ذيك القيمة. أما إذا تناوبت القيمة، يوم الخميس كان 10 دنانير، يوم السبت صار دين مثلا 9 دنانير، وهكذا تناوب قل وكفى إلى يوم الثلث، هنا يلاحظ أي يوم كان أعلى القيام فيجب عليه أن يعطي ذلك التقييم. هذا فتوى واضح. أما دليلكم شنو؟ الدليل نقول بأنه هذا لما غصب هذا الكتاب، الكتاب كان عنده إذا تلف في يوم الذي كانت القيمة فيها على القيام، مثلا في وسط الشهر صار قيمة الكتاب 100 دينار، بعد ما صعد من 100 دينار، إذا كان نسبة في ذلك اليوم شنو كان واجب أن يعطي الغاصب؟ كان واجب أن يعطي قيمة ذلك. فلما أنه إذا كان يفلت في ذات اليوم الواجب عليه كان يعطي قيمة ذات اليوم، يعني أنه في ذات اليوم كان ضامن هذه القيمة، يعني ضامن 100 دينار، طبعا ضمان تقديري لو تلف الكتاب فالضمان مستقر عليه، فالآن واجب عليه، وإن الآن اليوم قيمة 10 دنانير، أما أن يعطي قيمة ذلك اليوم لأنه يؤخذ بأشق الأحوال، وهذا يناسب التغليظ على الغاصب، والغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. هذا من ناحية دليل ظاهري طبعا، وإن في الواقع هذا لا يصلح للدليلية لهذا الفتوى. أولا لأن القيمة السوقية لا تضمن، القيمة السوقية مع وجود العين لا تضمن. مثلا إذا هذه العين ما كانت تثلس، كانت باقية في هذا اليوم قيمة 10 دنانير، أنت تطلع العين وما تضمن أي ولا ثلث، وإن كانت أول سنة قبل 3 أيام قيمة 100 دينار، لأن القيمة الزيادة السوقية لم يكن مالا، لأنه لا عين ولا منفعة، بل رغبات الطالبين لا قيمة لها، لم تضمن القيمة السوقية، الزيادة السوقية مو مضمونة. على ما قلنا إذا العين كانت باقية كان يرد العين ولم يضمن أي شيء ما دامت العين باقية. شلون صار هسه بمجرد تلف العين يضمن ذيك القيمة ما قبل شهر؟ يعني ما كان ضامن ذات الزمان، ما دامت العين موجودة لم يضمن القيمة أبدا. العين إذا كانت موجودة قلنا الأهد أمر اعتبار الإهنان، شنو المشتغل في الذمة؟ الكتاب، لازم يرد عين الكتاب. إذا تلف العين يستقر عليه القيمة أو المثل، فإحنا فرضنا الآن إذا لم يكن مثل يعني ما عدل، فعلى هذا من هذا الوجه مو دليل. بعدين تقول الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، نقول بأنه التغليظ لازم يكون بدليل بإذن من الشارع. أنت تعال هد احرق بيت الغاصب، ليش أنا غاصب؟ يؤخذ بأشق الأحوال، لا يؤخذ بأشق الأحوال في رد المقصود فقط، في كل شيء بعد هذا الظلم في حقه. نعم في الواقع هذا الواجب الذي اختاره الشهيد ويكون أقوى الوجوه من حيث أنه عند مستند روائي، عند دليل من السنة، وهو صحيحة أبي ولاد. في صحيحة أبي ولاد كما إن شاء الله سنستدل مفصلا، هنالك لما يسأله لو أصاب هذه البغلة عطب أو نفق فهنا ما علي، ما يلزم علي، أو أصابها مثلا عطر ما الذي علي؟ فيقول له عليه السلام جواب في هذا المقام، هنا يقول له يجب عليك أن تعطي أي فرق، أن تعطي أي قيمة. هذا النص يقول بأنه عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده، عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم، يعني ما بين الصحة يوم الغصب والعيب يوم الثلاث. طبعا أنا يكون تلف البعض مو تلف يوم العيب، فعليك قيمة ما بين يوم الصحة يوم الغاص ويوم التلف يوم العيب، ما بينها يعني. نحن استنادا لهذا الخبر الصحيح نتمكن أن نقول بأنه يجب على الضامن أن يضمن أعلى القيم من يوم الغاص إلى يوم التلف. هذا الوجه الأول وذكرنا دليل، بس خلصت في الوجوه. لا
الله يقول هذا قيمة ما بين الصحة والعين في يوم ترده بين الصحة والعين يعني عليك يوم ترده يعني ذلك اليوم الذي تريد أن ترد المال ذلك اليوم الذي تريد أن ترد هذه البغلة لما كان إن شاء الله مفصلا مبين صحيحة أبي والله استأجر بغلة فيقول بأنه إذا أصاب بهذه البغلة مثلا عطب أو مثلا إذا هذه البغلة مثلا أصابها نقص معيبة مثلا لا لا لكم الأولى سنات عنهم بين دقصف إذا أصابها نقص مثلا في هذه الصورة ما علي يقول عندما ترد البغلة عليك قيمة ما بين الصحة والعائد يعني ما بين الغصب وال ثلاث هذا في وجه استدلال في هذا الحديث سلام محمد بس خلنا نتطرق إلى سائر الوجوه هذا الوجه الأول الوجه الثاني يأتي ويقول أعلى القيم من يوم الغصب إلى حين الرد مو لا يوم الثلاث في الواقع الوجه الأول والوجه الثاني منشأهما دليل واحد فقط الفرق من هذه الجهة لأن هناك اختلاف بين العلماء اختلاف مبنى ثم قال الوائف يعني تقبل المكاسب البيع اقتصاد كبير الاقتصاد لأنه إذا تلف العين هل لو لم لو لم يوجد النافل مباشرة ينتقل الضمان إلى القيمة أم لا؟ الضمان مستقرا على المثل إلى يوم تريد أن ترد المال ترد المضمون إلى صاحبه ذلك الوقت إذا لم يوجد المثل ينتقل من المثل القيمة شوفوا في اليوم تلف المال أنا بعد 10 أيام رديت المال بعض العلماء يقولون بمجرد تلف المال وتعذر المثل لا ينتقل الذمة والعهدة من المثل إلى القيمة يعني اليوم أنا مو ضامن القيمة أنا بعد ضامن المثل إلى بعد 10 أيام ذاك اليوم اللي كنت أريد أصفي حسابي مع صاحب المال في ذاك اليوم إذا لم يوجد المثل ينتقل الذمة من المثل إلى القيمة يعني أنا إلى يوم الرد ذمتي مشغولة في شنو بالمثل فإذن أضمن أعلى القيم ما بين الغصب والرد على هذا القول لأنه مثلا بعد 5 أيام إذا قيمة هذا الكتاب الذي تلف كان يصير مثلا 100 دينار وأنا ذمتي مشغولة بأي شيء بالمثل يعني المثل يساوي 100 دينار يعني اشتغل ذمتي 100 دينار صحيح أنا؟ فيوم الرد فينتقل إلى القيمة فيجب أن أعطي أعلى القيم ما قبل الرد لأنه في اليوم الذي استقر ذمتي على القيمة ولا قبل اليوم ما كان مستقر على القيمة كان مستقر إما على العين أو على المثل أما القول الآخر وهو أصح بأنه لا بمجرد فقدان المثل وتعذر المثل الذمة والعهدة تنتقل من المثل إلى القيمة وإن تقدم على يوم الرد سنة مو بمجرد ما تلف ويوجد مثل أو لا إن وجد فالذمة مشغولة بالمثل إذا لم يوجد يتنتقل من المثل إلى القيمة في أعلى القيم ما بين الغصب والثلاث بس بحث آخر بس بحث آخر نقول بأنه إذا تعذر في زمنه واضح بعدين وجد هنا هذا ما يكون قيمة هذا في مثله ولكن لم يوجد المثل مثلا الآن الكتاب مثلي زين أما مثلا ما يوجد مثلي الآن في قوم هنا يأخذ القيمة القيمة تصير بدل الحيلولة لمدة إلى أن يوجد المثل بعدين بحث آخر إذا وجد المثل هل يجب عليه أن يعطي المثل أو لا بحث أما إذا تعذر المثل يستقر عليه والرد والرد لا بعد لا يكون على القيم ما بين الغصب والتلف عند التلف المثل يوجد وما يوجد إذا موجود المثل فصار مثلي بعد مو قيمة بس بحث آخر بعدين المثلي إذا لم يمكن يتعد فالقيمة العليا من حين الغصب إلى حين التلف لأن كل حالة زائدة من حالاته طبعا هذه القيمة السوقية هنا في الهامش داول كالسن أو غلاء السعر، لا هنا يريد القيمة السوقية فقط غلاء السعر،
لأن كل حالة زائدة من حالاته في ذلك الوقت مضمونة، يعني أنه إذا وصل قيمة الكتاب في يوم من الأيام عندما أنت غاصبه إلى 100 دينار فأنت ضامن 100 دينار، طبعا ضمان تقديري مو تحقيقي لأن الكتاب موجود بهذا المعنى، يعني إذا تلف الكتاب الآن أنت لازم تعطي 100 دينار. يقول لأن كل حالة زائدة من حالاته أي من حالات هذا المغصوب في ذلك الوقت أي في وقت بين الغصب والتلف مضمونة، كما يرشد إليه أي كأي معنى هذا المعنى أنه لو تلف حينئذ مثلا لما كان قيمتها أعلى القيم، لما كانت في ذلك الوقت الذي قيمتها أعلى القيم مثلا يوم مثلا الأخير من الشهر، فإذا كانت تتلف في ذلك اليوم كان يضمن نفس ذيك القيمة على أعلى القيم، ويرشد إليه أنه لو تلف حينئذ ضمنها أي ضمن القيمة العليا، لو تلفت في زمن كونها أعلى القيام فكذا إذا تلف بعدها فنستصحب ذلك الضمان الموجود في ذات الوقت، فنقول أيضا إذا تلف بعدها يعني وإن نقصت فعلا القيمة ولكن لأنه في ذات الزمان إذا كان يتلف كان يضمن 100 دينار الآن هم إذا تلف يضمن 100 دينار، وهذا مناسب مع التغليظ على الغاصب لأنه يؤخذ بأشق الأحوال. طبعا هذا قول مشهور أن العلماء الشيخ المبسوط في الخلاف في النهاية ذهب إليه، وكذلك العلامة في المختلف والمحقق أيضا ذهب إلى هذا القول، لأن القول مشهور وإن أن قول أشهر منه وهو ضمان قيمة يوم تلفت على الوضع. وقيل هذا القول الثاني والقائل به المحقق في أحد قوليه على ما نقله المصنف عنه شنو يضمن يضمن الأعلى من حين الغاصب إلى حين الرد، مو حين التلف حين رد واجب أي حينما يرد ما مستقر في ذمته، فإذا لم يوجد المثل يرد القيمة فحين رد القيمة يجب أن يعطي القيمة العليا بين يوم الغصب هذا اليوم الذي يريد أن يسلم المال المضمون لصاحبه أي رد الواجب وهو القيمة. طبعا يقول وهذا القول مبني على أن القيمي يضمن بمثله لأنه الأصل والأقرب إلى العين هو المثل، فإذا تلف العين يكون مثله مضمون كالمثل، ولكن إنما ينتقل إلى القيمة عند دفعها، إذا أردت أن مثلا تفرغ ذمتك من أحق المالك فأردت أن تصفي حساباتك مع المالك فتذهب عند المالك، هنالك لما يتعذر المثل ينتقل من المثل إلى القيمة. يقول إنما ينتقل إلى القيمة عند دفعها دفع القيمة إلى مالك العين لتعذر المثل، فإذا إلى هذا اليوم يعني إلى يوم الدفع إلى يوم الرد كانت ذمتي مشغولة بأي شيء مشغولة بالمثل، فإذا يوم من هذه الأيام ولا بعد الثلاث قيمة العين الثالثة وصلت إلى مثلا 100 دينار، يعني في الواقع قيمة مثل ذلك العين صار 100 دينار والمثل مستقر في عهدتي، يعني أنا ضمنت 100 دينار عشان وإن بعد التلف بس ليش أنا ضامن المثل؟ وليش يقولون بأنه بمجرد التلف تعذر المثل لا يتعين القيمة، المثل ثابت إلى يوم تسليم الحق لصاحبه. يقول إلى حين الرد أي رد الواجب، وهذا القول مبني على أن القيم يضمن بمثله كالمثل وإنما ينتقل إلى القيمة عند دفعها لتعذر المثل، فيجب أعلى القيم إلى حين دفع القيمة لأن الزائد في كل آن سابق من حين الغاصب مضمون تحت يده. يقول بأنه لأن الزائد في كل آن سابق من حين الغاصب ابتداء من حين الغاصب في كل آن سابق يعني قبل يوم التسليم من زمن الغاص إلى الآن في كل آن مضمون تحت يدي، قبل التلف العين كانت مضمونة، بعد التلف إلى اليوم المثل كانت مضمونة وقيمة العين وقيمة المثل واحدة، فإذا وصل قيمة العين 100 دينار يعني قيمة المثل وصل 100 دينار. هذا القول إذا قبلنا مع القول المحقق هنا يكون صحيحا وهو يضمن أعلى القيم بين ردي والغصب.
فيكون العين قبل التلف والمثل بعد التلف مضمون تحت يد الغاصب. ولهذا لو دفع العين حالة الزيادة كانت للمالك، يعني أنه لو دفع العين مثلا اليوم الذي قيمة هذا الكتاب 100 دينار، إذا كان يدفع الكتاب للمالك، المالك كان يبيع 100 دينار وزيادة لمن كان يقول. ولهذا لو دفع العين حالة الزيادة كانت العين وزيادة قيمتها للمالك، كانت الزيادة للمالك. فإذا تلفت العين بزيادتها في يده ضمنها ضمن الزيادة، فلما تلفت الزيادة بيده فهو ضامن الزيادة. لماذا؟ لأنه هذه العين كانت قيمتها 100 دينار، إذا كان يسلم الكتاب للمالك كان يبيعها 100 دينار، فهنا تلف العين، وبتلف العين الزيادة أيضا طبعا تلفت مضي الزمان، فهنا يضمن لتلك 100 التي كانت في ذلك اليوم قيمة هذا الكتاب. وعلى القول المشهور، هذا قول ثالث، الاختلاف مبنائي، من ضمان القيم بقيمته ابتداء، فإذا صار شيء قيمي يعني متعدا تحصيله مثله بمجرد تلفه يكون قيمي، تشتغل الذمة بالقيمة، يستقر على الأهداء القيمة بعد، مو أنه يستقر المثل إلى يوم التسليم، يوم التسليم يستقر القيمة، لا. إذا كان الشيء لا يوجد مثله لا معنى لأن نقول يستقر المثل إلى يوم التلف، إلى يوم الرد، إلى يوم الإقباض، ثم يوم الإقباض ينتقل إلى القيمة، لا معنى لهذا. وعلى القول المشهور من ضمان القيم بقيمته ابتداء لا وجه لهذا القول، هذا من القول الثاني. القول الثالث وهو قول المشهور وهو أشهر من القول الأول، بأن يضمن قيمة يوم التلف. ومن ناحية مطابقته للقاعدة هذا القول أحسن الأقوال، لولا صحيحة أبي ولاد لكان القول القوي وهذا القول. تعلمون لماذا؟ لأنه ما دامت العين باقية العهدة لم تشتغل بالقيمة أبدا، يجب عليك أن تسلم العين، وإن العين وصلت إلى مثلا أدنى القيم، لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والقيمة السوقية لا عين ولا منفعة فلا تضمن، لأنها رغبات الطالبين دي كفابه إلى يوم التلف. بمجرد التلف الذمة تتعهد بالقيمة، فهي قيمة قيمة يوم التلف ذلك اليوم، لأن قبل هذا اليوم الذمة ما كانت مشغولة بالقيمة، إلى قبل دقيقة الذمة كانت مشغولة بالعين، لأن العين كانت موجودة. الآن العين لما احترقت من الآن استقر القيمة على الذمة، أي قيمة قيمة الآن، لا معنى لأن نقول قيمة قبل ساعة، لأن قبل ساعة ما كانت القيمة مضمونة، قبل ساعة الآن كان مضمون. وهذا القول أحسن الأقوال من هذه الناحية لولا الصحيحة. وقيل والقائل به الأكثر على ما نقله المصنف في الدروس، إنما يضمن بالقيمة يوم التلف لا غير. لماذا؟ لأن الواجب في زمن بقاء العين إنما هو رد العين لا قيمة، وأول وقت دخول القيمة في ضمان الغاصب هو يوم التلف. إذا سألوكم من أي زمن ضمنت القيمة، شو تجيبون؟ يوم التلف. فيقول بأنه لأن الواجب زمن بقاء العين المفروض كان رد نفس العين للقيمة، والغاصب مخاطب برد العين حينئذ زائدة كانت أم ناقصة، من غير ضمان شيء من النقص إجماعا. طبعا هاتف زائدة أم ناقصة بالقيمة السوقية، على أن نقول إذا كانت الزيادة والنقصان في العين أو المنفعة تقول هذا لا بحث فيه، لا بالقيمة السوقية. يقول زائدة كانت أم ناقصة، يعني يوم الغاصب كان قيمة 10 دينار نزل 100 دينار، أنت ترد العين ما عندك حق أن تأخذ فلوس من المال. يوم الغاز كان قيمة 100 دينار بس قيمة 10 دينار اتربى المالك، ما عنده حق أن يأخذ منك فلوس، لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والقيمة السوقية لا تضمن لأنها لا مالية لها، زائدة كانت ناقصة من غير ضمان شيء من النقص إجماعا، بإجماع جميع الفقهاء طبعا المتقدمين، وإن بعض المتأخرين قال بأنه القيمة السوقية تسبب الضمان. زين، فإذا تلفت وجبت قيمة العين وقت التلف، فإذا قبل التلف لحظة كان المفروض عليك رد العين، وبالمثل
تشتغل بالقيمة. فعندما ثلاثة إناث تشتغل بالقيمة فواجب عليكم تعطي قيمة يوم الثلاث لانتقال الحق إليها، أي إلى القيمة حينئذ حين الثلاث. لماذا؟ لتعذر البدن، لأن العين تعذر فأنت تعطي القيمة لتعذر البدن النسبي طبعا. لانتقال الحق إليها أي إلى القيمة حين الثلاث. لماذا؟ لتعذر العين والبدل المثلي. العين ما تقدر أن تعطي لأنه ثلاث، والبدل المثلي ما تقدر لأن المفروض أنه عظيم هذا العين يكون قيميا لا مثل لا. هذا من القول الثالث. أما القول الرابع وهو قول المحقق في الشرائع، ذهب إلى أنه يضمن قيمة يوم الغاصب. لماذا؟ لأنه أول زمان يدخل عبده يستقر الضمان على عبدته. تقول هذا شوية عند واجه من ناحية استدلالية، وأيضا يؤيده ظاهر الفقرة الأولى من صحيحة أبي بلال. فانت أمن أولا دليلهم غير الصحيحة، طبعا الصحيحة لأنها أدوجهين. دليله يقولون بأنه أول يوم من الغاصب يسألون يقولون أي يوم استقر الضمان على عهدة الغاصب، يقولون عند الغاصب. فيقولون فإذا استقر الضمان عند الغاصب فيكون دخول الضمان في عهدة الغاصب في يوم الغاصب، فاستقر ذلك اليوم فيضمن قيمة ذلك اليوم الذي أخذه. ولكن إحنا نجيب بهذا الإشكال بأنه أصلاً يوم الغاص ما كان ضامن القيمة، كان ضامن شنو؟ العين. والآن مو ضامن العين بل ضامن القيمة. أنت تقول لأنه أول يوم استقر الضمان على عهدته ويوم الغاص كان ضمان العين مو ضامن القيمة. إلى أيام كان العين باقي ما كان يضمن القيمة. نعم كان عنده ضمان تقدير، ضمان تقدير ليش؟ لأن لو تلفت لضمنت قيمتها. شو فأسه؟ غنى. يقول ونقل المحقق في الشرائع عن الأكثر أن المعتبر القيمة يوم الغاص بناء على أنه أول وقت ضمان العين، أول وقت يضمن العين والغاص هو يوم الغاص. ويضعف وجه الضعف في هذه الصورة بأن ضمانه يوم الغاصب يكون ضمان العين وضمان القيمة، ويضعف بأن ضمانها أي ضمان العين حينئذ أي يوم الغاصب إنما يراد به بأي معنى كونها لو تلفات لضمن لوجد قيمتها لضمن بدلها. ما معنى لو تلفات؟ لأنه يجب قيمتها يوم الغاصب. أنت أستمر مقصد الكتاب والكتاب بيدك مواجب عليك أن تعطي قيمتها، ما هو ضمان للقيمة بل ضمان تقدير فرميك. بل لو تلف الكتاب أنت ضامن لقيمته لبدله، ضمان تقديري. ويضعف بأن ضمان هذا الكتاب في يوم الغاص إنما يراد به أي بالضمان يراد به أي معنى كونها لو تلفت، يعني إذا تلف هذا الكتاب يكون واجب على أن يعطي بدلها، مو أنه يجب أن يعطي قيمتها حين وجود العين. إذن واجب مع وجود العين منحصر في رد العين، لا يستقر العهد على لا يستقر على العهد القيمة ولا المثل، بل نفس العين ما دام العين موجودة. إذا تلفت العين هنالك ينتقل إلى المثل أو القيمة. على هذا الوجه غير مثال. واحد يقول خب زين هذا إذا إشكال على هذا الوجه يكون إشكال حتى على الوجه الأول حتى على الوجه الثاني. نعم واقع إشكال حتى على الوجه الأول والوجه الثاني. لأن في الوجه أول شنو قال؟ قال أعلى القيم بين الغصب والتلف. طبعا أعلى القيم بين الغصب والتلف هناك القيمة ما كانت مضمونة إلى يوم التلف، القيمة مو مضمونة الآن مضمون. شنو معنى أعلى القيم بين الغصب والتلف؟ وقلنا لولا صحيحة أبي ولاد الوجه الأول كان مثل هذا الوجه الأخير مثل وجه الرابع. ولكن الوجه الرابع يؤيده فقرة من صحيحة أبي ولاد، والوجه الأول أيضا يؤيده فقرة. فلنلاحظ كيف نجمع بين الفقرتين من صحيحة أبي ولاد. وعن ذلك الوجه الأخير أضف استدلال آخر لكن استدلال مهجر. يقولون بأنه هذا لما غصب العين أخرج العين من تحت يد مالكه، فلما أخرجه ضمن القيمة لأنه سبب في ذلك اليوم انعزال العين عن مالكه. نقول هذا في كل يوم يتحقق، تدرون بأن العين في كل يوم أدقين، فماليتها تختلف باختلاف أزمنتها، هذا في كل يوم يكون غالبا. على هذا يقال المحافظة على المغصوب غصب، مو الحسبان أول يوم الغصب الذي سبب صار حائلا بين الملك ومالكه هو ذلك اليوم الأول الذي أثبت اليد عليه، بل كل يوم يمضي عليه وهو مثبت يده على العين يكون حائلا بينه وبين المالك، يكون مخرج العين عن تحت تصرف المالك، فأتلف على المالك شنو؟ منافع العين. ما تخص السبع أول يوم، ولكن في صحيحة أبي ولاد وفي صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام في اكتراء الباغل ومخالفة الشرط ما يدل على هذا القول. دقق أولا فلننقل القضية. صحيحة أبي ولاد من الروايات النادرة التي يتفرع عليها إلى هل حد من المسائل الفقهية والفروعات العملية على بعض الروايات، فلا ما حتى حافظين الصحيح لا صحيح مفصلات بكثرة الثمرات فيها حافظينها أصلا كلها. قضية هكذا بأن أبي ولاد يأتي عند الإمام الصادق وينقل له قضية، يقول أنا اكتريت بغلا من شخص ليوم واحد بعمله، ولكن هذا العمل استغرق 15 يوم، فأنا بدل أن أذهب من بالبغل مثلا من هنا إلى مثلا منطقة قريبة ثم أهرب البغل سافرت إلى طهران مثلا، 15 يوم استغرق تصرفي بالبغل مع أنه اكتراء البغل كان اليوم واحد. ثم بعد أن انتهى عملي رديت البغل سالما لصاحبي، فصاحبي ادعى كراء هذه الأيام التي كان البغل عندي، فترافعنا إلى أبي حنيفة، فأبي حنيفة سأل صاحب الباغل وقال له أما رد لك بغلتك سالما؟ قال ليس لك عليه شيء. لماذا؟ قال لأنه غاصب والغاصب يفرض عليه رد العين فقط، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أما المنافع شنو يقول؟ لا المنافع مو على الغاصب. على هذا عند الحنفية المنافع لا تضمن، ليش؟ يقول لأن المنافع تكون بدل شنو؟ المواظبة ومراعاة المغصوب. ثم هذا في 15 يوم علف الدابة، راعى الدابة، حفظها من الموت، حفظها من المرض، فيكون الكراء مقابل المراعاة، فإذا لا يوم. فيقول خرج هذا الرجل صاحب قبل يقول احنا كنا قبيلة متواصية على ست مقدار، فهنا يقول له ايش مو ميتنا؟ يقول يعني استرجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. بعدين يقول استصالحنا معه في بمقدار من المال، ثم يقول لما أتيت إلى الحج فسأل الصادق عليه السلام وقال له بأنه هذا ضامن كراء هل 15 يوم كلهم؟ قال لماذا؟ أنا مثلا أنفقت علي علفته، يقول أنت ضامن والغاصب إضافة إلى أنه يؤخذ بأشق الأحوال، الغاصب جميع تصرفاته في مال المغصوب يكون تصرف إتلاف لماله، الغاصب ما يمكن أن نعطي له حق، فهو ضامن للمنافع 15. هنا مو محل الشاهد، محل الشاهد هنا أن يأتي ويسأل الإمام عليه السلام كأنه يريد يناقش الإمام في هذه المسألة، يقول له أما كان يلزمني لو أصاب أن مثلا هذه الدابة مثلا سبب من مسببات الهلاك، مثلا أصابها عطب مثلا، أما كان يلزمني قيمة الدابة؟ ما كان يلزمني. الإمام قال نعم قيمة بغل يوم خالفته، يعني نعم نعم يعني يلزمك، يلزم عليك قيمة بغل يوم خالفته. هذه القطعة يمكن أن تؤول إلى تأويلين، إلا نرتبط بأن يوم خالفته يكون ظرف لقيمة بغلين أو ليلزمك، إذا كان ظرفا لقيمة بغلين يكون قول المحقق يعني هذا القول هذا صحيح، يصير يلزمك قيمة بغلين في أي يوم؟ في يوم المخالفة، يوم خالفته يعني يوم غصبت الدابة، فعليك إذا تلفت
إذا أصابها عطل إذا هلكت يجب عليك أن تضمن قيمة أي يوم؟ قيمة يوم الغاص، قيمة يوم، قيمة بدل يوم هذا. فعلى هذا يقول: وفي صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام في اكتراء الباغر ومخالفة الشاة ما يدل على هذا القول، وهو أنه شنو؟ يضمن قيمة بدل يوم المخالفة. طبعا قلنا إذا أخذنا يوم مخالفته ضاف لقيمة باغلين، أو إذا أخذنا يوم مضاف إليه وباغل مضاف وهو مضاف إليه بقيمة، إن شاء الله تفصيل هذا الوجه. وأيضا الوجه الثاني الذي إذا ثبت وهو الأصح وهو الأظهر يثبت به القول الأول إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.